بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الكتاب: حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة. قال: الحق الرابع حق الأولاد، وكان الذي قبله الحق الثالث حق الوالدين. حق الوالد في الشرع، في اللغة وفي الشرع. وإن كان اليوم صار العرف إطلاق الأولاد على البنين، إطلاق لفظ الأولاد على البنين، وإلا في الشرع وفي اللغة يشمل البنين والبنات، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الذكور والإناث يعتبرون أولادا. قال: الأولاد يشمل البنين والبنات، وحقوق الأولاد كثيرة، من أهمها التربية، وهي تنمية الدين والأخلاق في نفوسهم حتى يكونوا على جانب كبير من ذلك. التربية الدينية والأخلاقية، هذا من أهم الحقوق، من أهم الحقوق أن يقوم الأب والأم بتربية الولد التربية الأخلاقية، يغرس في نفس الولد حب الدين، يغرس فيه حب الدين، وينشئه على الأخلاق الطيبة، على الكلام الحسن، على الكلام الحسن وعلى التصرفات الحسنة من البداية ينشأ عليها. والولد على ما عوده أبوه، الولد على ما عوده أبوه. وكذلك كما قيل قديما: الإنسان ابن بيئته، ابن بيئته. فإذا وجد بيئة طيبة تحيط به نشأ طيبا هذا الولد على حسب البيئة المحيطة به، فهو ابن البيئة. وإن كانت بيئة سيئة تحيط به تربى على تلك الأخلاق السيئة والكلمات السيئة والأعمال المخالفة للشرع. هذا أمر مهم في تربية الأولاد، أن نهيئ لهم البيئة الصالحة، خاصة في البيت، خاصة في البيت، لأن الولد وهو صغير مقره البيت، فهذا المقر لابد أن يكون صالحا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، رواه البخاري ومسلم. فالمراد بالأهل هنا الزوجة والأولاد، قوا أنفسكم وأهليكم، ثم يأتي بعدهم بقية الأقارب أن تقوم بنصحهم حتى ماذا؟ ينجو من نار جهنم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، في أهله يعني في زوجته وأولاده ومن إليهم. قال: فالأولاد أمانة في عنق الوالدين، أمانة، وما دام أمانة فيجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة وأن ترعى هذه الأمانة، أن ترعى هذه الأمانة وأن تحافظ عليها. فالأولاد أمانة في عنق الوالدين، وهما مسؤولان عنهم يوم القيامة. ستسأل الأب، سيسأل عن أولاده، هل قام بتربيتهم تربية دينية وأيضا التربية البدنية، لكن أهم شيء هذا، التربية الدينية. ما فائدة أن تؤكله وأن تطعمه وأن تكسوه وتتركه يفعل ما يشاء من المعاصي والمخالفات؟ ما الفائدة؟ في هذه الحالة تكون قد أعنته على الباطل، أعنته على الباطل، وتسببت أنت أيها الأب في إنشاء وتربية ماذا؟ من يفسد، أنت الذي تسببت في هذا. فانتبه لهذه الأمانة التي حملك الله إياها. فالأولاد أمانة في عنق الوالدين، وهما مسؤولان عنهم يوم القيامة، وبتربيتهم التربية الدينية والأخلاقية، وبتربيتهم التربية الدينية والأخلاقية، يخرج الوالدان من تبعة هذه الرعية. تكون قد أديت الأمانة التي عليك إذا قمت بذلك. قال: يخرج الوالدان من تبعة هذه الرعية، ويصلح الأولاد، ويصلح حال الأولاد، ويصلح الأولاد فيكونون قرة عين الأبوين في الدنيا والآخرة. تقر عينك في الدنيا حين ترى أولادك صالحين ينفعون أنفسهم وكذلك ينفعون المجتمع وينفعونك أنت، فتقر عينك في الدنيا وتقر عينك يوم القيامة. نعم. ولذلك ذكر الله عز وجل من أوصاف عباد الرحمن، قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ما طلبوا الولد مطلقا والزوجات مطلقا، لا، طلبوا أولادا تقر بهم العين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نعم، هكذا، ما يطلب الولد مطلقا، ربي هب لي ايش من الصالحين، من الصالحين يطلبون الولد الصالح أن يرزقهم الولد الصالح أن يرزقهم الذرية الصالحة التي تقر بها العين. نعم. فإذا سألت الله عز وجل الولد فقيد هذا الولد بالصلاح وبماذا الولد الذي تقر به العين في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي ما نقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. نعم. فذريتك تتبعك يوم القيامة تتبعك يوم القيامة وهذا فضل من الله عز وجل للذرية للذرية الذي أنت بذلت جهد بذلت جهدا في إصلاحها فالله عز وجل يكرمك بأن ماذا بأن يكونوا معك في الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم. ما تنقص أنت من عملك حتى تنزل إلى ذريتك لا بل ذريتك تلحق بك هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أنت ترفع درجات بسبب أولادك الصالحين ترفع درجات في الجنة بسبب أولادك كما جاء في الحديث يرفع الرجل الدرجة فيقول أن لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك استغفار ولدك لك. قال ويقول والنبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية إما أن تكون هذه صدقة هو الذي عملها قبل أن يموت هذا الأب فجرى نفعها بعد موته جرى نفعها بعد موته كمثلا بناء مسجد هذه صدقة جارية فنفعه يستمر نفع المسجد نفع هذه الصدقة يستمر بعد موت الميت الذي بناه فله الأجر. أو صدقة جارية مثلا كتب علمية تاجها طلبة العلم تاجها الناس فبقيت هذه الكتب في المكتبة ينتفع بها الناس فهي صدقة جارية ولو بعد أن يموت هذا المتصدق فكل من انتفع بهذا الكتاب وما فيه من العلم فله الأجر صدقة جارية أو غير ذلك مما ينفع الناس في دينهم أو دنياهم. نعم. أو هذه الصدقة الجارية يقوم بها الابن بعد موت أبيه مات أبوه فيقوم الابن مثلا بالتصدق بالتصدق عن أبيه صدقة جارية مثلا يقوم ببناء ساقية ساقية يستقي منها الماء الناس ونوى بها لأبيه فهي صدقة جارية يعود أجرها ونفعها للأب والابن له أجر البر الابن له أجر البر والأب له أجر الصدقة صدقة جارية قام بها الابن لأبيه. نعم. صدقة جارية وعلم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. قال فهذا من ثمرة تأديب الولد إذا تربى تربية صالحة أن يكون نافعا لوالديه حتى بعد الممات أن يكون نافعا لوالديه حتى بعد الممات ومن أحسن الأعمال التي يقوم بها الولد تجاه أبيه بعد موته الدعاء. الدعاء أن يدعو لأبيه، هذا من أحسن الأعمال التي يقوم بها الولد تجاه أبيه. نعم، أو ولد صالح يدعو له، يدعو له، لأن قوله صدق جارية، الأصل أن هذه الصدقة الجارية يقوم بها من؟ يقوم بها الرجل الأب قبل موته، فيجري نفعها، وعلم ينتفع به كذلك قبل موته، ألف كتبا تنتفع بها الناس بعد موته، أو علم الناس العلم فانتفع الناس بهذا العلم بعد موته، طلابه قاموا بهذا العلم فله الأجر. هذه أعمال قام بها الإنسان نفسه، وما يقوم به الولد ذكر الدعاء فقط، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدعاء فقط، فقال أو ولد صالح يدعو له، فدل على أن الدعاء أحسن الأعمال يقوم بها الولد لأبيه أن يدعو له. وكما مر في ذاك الحديث لما يرتقي الأب في الجنة فيقول أن لهذا، فيقال باستغفار ولدك لك. نعم، هذا من أحسن الأعمال، لم يكن أحسنها يقدمه الولد لأبيه أن يدعو له. نعم، هناك أعمال أخرى أيضا يقوم بها كالصدقة والحج عنه والعمرة عنه، هذا التي دل عليها الدليل. طيب، يكفي هذا؟ طيب يكفي.